الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لمناسك الحج لشيخ الإسلام ابن العباس بن تيمية رحمه الله. كنا قد وقفنا على قوله فصل فإذا فاض من عرفات، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فاذا فاض من عرفات ذهب الى المشعر الحرام على طريق المنسمين، وهو طريق الناس اليوم، وانما قال الفقهاء على طريق المنسمين لانه الى عرفات طريق اخرى تسمى طريق الظهر. ومنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم الى عرفات وخرج على طريق المنسمين.
الصواب أن الإنسان حيثما تيسر له الدخول والخروج يفعل، لأن المقصود الوقوف بعرفات. نعم.
قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك والأعياد يذهب من طريق ويرجع من أخرى، فدخل مكة من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى، ودخل المسجد من باب بني شيبة وخرج من دلوداء من باب حسورة اليوم، ودخل إلى عرفات من طريق طبين، وخرج من طريق المنسمين، وأتى إلى جمرة العقبة يوم العيد من الطريق الوسطى التي يخرج منها إلى خارج منها، ثم يعطف على يسره إلى الجمرة، ثم لما رجع إلى موضعه من الذي نحر فيه هديا وحلق رأسه رجع من الطريق المتقدمة التي يسير منها جمهور الناس اليوم، فيؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء المزدلفة، ولا يزاحم الناس بل وجد خلوة أسرع، فإذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب قبل تفريق الجمال إن أمكن، ثم إذا بركوها
صلوا العشاء. المفروض بواوين. صلوا العشاء.
وإن أخر العشاء لم يضركم ذلك، ويبيت بمزدلفة ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، وهي ما بين منزلي عرفة إلى بطن محسر، فإن بين كل مشعرين حدا ليس منهما، فإن بين عرفة ومزدلفة بطن عرنا، وبين مزدلفة ومنى بطن محسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
وليس بين منى ومكة فاصل، فإن مكة متصل بمنى. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرفة كلها موقف ورفع عن بطن عرنة، ومزدلفة كلها موقف ورفع عن بطن محسر، ومنى كلها منحر، وفي جاج مكة كلها طريق. قال: والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر، فيصلي بها الفجر في أول وقتها، ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن يسفر جدا قبل طلوع الشمس.
المشعر الحرام اسم من أسماء مزدلفة، وأيضا يسمى هذا المكان بليلة جمع، فهذه أسماء متعددة لمكان واحد، وسمي مزدلفة من الازدلاف وهو القرب، لأن القادم من عرفات أول مقام يقرب من الكعبة مزدلفة، وهو من الحرم، مزدلفة من الحرم. نعم.
قال: فإن كان من الضعفاء كالنساء والصبيان ونحوهم فإنه يتعجل من مزدلفة إلى من إذا غاب القمر، ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر، فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها، ومزدلفة كلها موقف، لكن الوقوف عند قزاح أفضل، وهو جبل ميقدة.
نعم.
وهو جبل ميقدة، وهو المكان الذي يقف فيه الناس اليوم، وقد بني عليه بناء، وهو المكان الذي يخصه كثير من الفقهاء باسم المشعر الحرام.
فيه مسجد اسمه مسجد المشعر الحرام في هذا المكان اليوم عند جبل قزح، بني مسجد اسمه مسجد المشعر الحرام أو مسجد مزدلفة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى، فإذا سبع حصيات ويرفع يده في الرمي، وهي الجمرة التي هي آخر الجمرات من ناحية منى، وأقرب جملة من مكة وهي الجمرة الكبرى، ولا يرمي يوم النحر غيرها، يرميها مستقبلا لها، يجعل البيت عن يساره ومن الأعيان. هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ويستحب أن يكبر مع كل حصاة، وإن شاء قال مع ذلك: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، ويرفع يديه في الرمي.
الأفضل أن الدعاء يكون بعد الرمي، أما قبل أثناء الرمي يكبر فقط، يكبر فقط، يقول الله أكبر مع كل حصى. نعم.
قال: ولا يزال الملبي في ذهابه من مشعر إلى مشعر مثل ذهابه إلى عرفات، وذهابه من عرفات إلى مزدلفة، حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا شرع في الرمي قطع التلبية، فإنه حينئذ يشرع في التحمل. قال العلماء: في التلبية على ثلاثة أقوال، منهم من يقول يقطعها إذا وصل إلى عرفات، ومنهم من يقول بل يلبي بعرفات وغيرها إلى أن يرمي الجمرة، والقول الثالث أنه إذا أفاض من عرفات إلى مزدلفة لبى، وإذا أفاض من مزدلفة إلى منى لبى حتى يرمي جمرة العقبة. وهكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التلبية في وقوفه بعرفة ومزدلفة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم أنهم كانوا لا يلبون بعرفة.
أثناء الوقوف لا يوجد تلبية، وإنما يوجد لا أثناء الوقوف ولا أثناء المبيت في مزدلفة ولا أثناء المبيت في عرفات، وإنما يوجد في أثناء الوقوف بعرفات دعاء، وفي أثناء المبيت في مزدلفة النوم، وفي أثناء المبيت في أيام وليالي منها التكبير والتهليل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا رمى جمرة العقبة نحر هديه إن كان معه هدي، ويستحب أن تنحر الإبل مستقبلة القبلة، قائمة معقولة اليد اليسرى، والبقر والغنم تجيعها على شقها الأيسر مستقبلا بها القبلة، ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك. وكل ما ذبح بمنى وقد سقط من الحل إلى الحرم فإنه هدي، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم، ويسمى أيضا أضحية بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل، فإن أضحية وليس بهدي وليس بمنى، ما هو أضحية وليس بهدي كما في سائر الأمصار. فإذا اشترى الهدي من عرفات وساقه إلى منى فهو هدي باتفاق العلماء، وكذلك إذا اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم، وأما إذا اشترى الهدي من منى وذبحه فيها ففيه نزاع، فمذهب مالك أنه ليس بهدي وهو منقول عن ابن عمر، ومذهب الثلاثة أنه هدي وهو منقول عن عائشة.
هذا هو الصواب، الصواب أن المتمتع أو القارن من أينما اشترى الهدي فإنه يسمى هديا، لكن السنة بالنسبة للقارن أن يسوق الهدي من خارج مكة، السنة بالنسبة للقارن أن يسوق الهدي من خارج الحل، من خارج الحرم أي من الحل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: له أن يأخذ الحصن حيث شاء، لكن لا يرمي بحصن قد رمي به، ويستحب أن يكون فوق الحين يصل ودون البندق.
نعم.
وإن كسره جاز التقاط الحصى أفضل من تأسيره من الجبل، ثم يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل من التقصير، وإذا قصره جمع الشعر وقصر منه بقدر الأنمولة أو أقل منها أو أقل أو أكثر، والمرأة لا تقص أكثر من ذلك، وأما الرجل فله أن يقصر ما شاء.
السنة بالنسبة للنساء في الحج والعمرة التقصير بقدر الأنملة، والمقصود بالأنملة طرف الإصبع، طرف الإصبع إلى المفصل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول، فليس الثياب فيلبس الثياب والمقلم الأخرى، وكذلك له على الصحيح أن يتطيب وأن يتزوج وأن يصطاد ولا يبقى عليه من المعمورات إلا النساء، وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة إن أمكنه ذلك يوم النحر، وإلا فعله بعد ذلك، لا لكن ينبغي أن يكون في أيام التشريق، فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع. ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج، وليس على المفرد إلا سعي واحد. وكذلك
أما المفرد ليس عليه إلا سعي واحد، هذا بالإجماع. نعم.
قال: وكذلك القارئ عند جمهور العلماء
خلافا للحنفية. نعم.
قال: وكذلك المتمتع في أصح قولهم، وهو أصح روايتين عن أحمد، ليس عليه إلا سعي واحد.
المتمتع، الشيخ رحمه الله رجح أن المتمتع ليس عليه إلا طواف واحد، سعي واحد، على الأصح من أقواله. والجمهور أن المتمتع لا بد أن يسعى سعيين كما يطوف طوافين، سعي للعمرة وسعي للحج، وهذا هو الصحيح خلافا لما رجحه رحمه الله.
قال: فإن الصحابة الذين تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة قبل التعريف، فإذا اكتفى المتمتع بالسعي الأول يساوي ذلك كما يجزئ القارئ والمفرد.
يعني الخبر بأن الذين تمتعوا لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة، هذا جاء في بعض الأحاديث، لكن ليس فيه دلالة أنهم ما طافوا مرة أخرى بعد الحج، فكونه لم يرد ليس معناه العدم، لأنه معلوم أن أعمال العمرة مستقلة بدليل التحلل، وأعمال الحج مستقلة بدليل التحلل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كذلك قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طوافين يعني ببيت وبين الصفا والمروة فهو أجود، وإن طاف واحدا فلا بأس، وإن طاف طوافين فهو أعجب.
المقصود بطاف الطوافين يعني السعي. نعم. هذا رواية عن الإمام أحمد، والمذهب عند الحنابلة وعند الحنفية والشافعية والمالكية أن المتمتع عليه طوافان وسعيان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أسيد بن عطاء بن عباس أنه كان يقول: المفرد والقارئ والمتمتع يجزئ طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة. وقد اختلف في الصحابة المتمتعين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن اتفاق الناس على أنهم طافوا أولا بالبيت وبين الصفا والمروة، ولما رجعوا من عرفة قيل إنهم سعوا أيضا بعد طواف الإفاضة، وقيل لم يسعوا وهذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم عن جابر قال: لم يطوف في النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بين الصفا والمروه الا طوافا واحدا طوافا الاول.
طيب، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم الا طوافا واحد، هو شنو النبي صلى الله عليه وسلم شنو كان نسكه؟ قارن. اذن ليس عليه الا سعي واحد، قد سعى مع عمرته، اذن لماذا يسعى مره ثانيه؟ فقوله واصحابه اي الذين كانوا قارنين، فما في دليل ان المتمتع ما يسعى سعيه.
قال: وقد روي في حديث عائشة أنه طاف مرتين، لكن هذه زيادة قد قيل إنها من قول الزهري لا من قول عائشة، وقد احتج بها بعضهم على أنه مستحب طوافان بالبيت، وهذا ضعيف وأظهر ما في حديث جابر ويؤيده قوله: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.
هذا المقصود دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة يعني القران. نعم.
قال: والمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل في الحج، لكنه انفصل بتحلل ليكون أيسر على الحاج، وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف، بل هذا الطواف هو السنة في حقه كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم.
المقصود بالسنة هنا يعني الهدي النبوي، وإلا فطواف الإفاضة ركن بالإجماع. نعم.
قال: فإذا طاف طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء، النساء وغير النساء، وليس بمن صلاة عيد بل رمي جمرة تعقبة لهم كصلاة العيد لأهل الأمصار. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة ولا عيدا في السفر لا بمكة ولا غير مكة، بل كانت خطبته بعرفة خطبة نسك لا خطبة جمعة، ولم يجهر بالقراءة في الصلاة بعرفة.
لهذا يسن للإمام الذي يحج بالناس أن يخطب في يوم عرفة سواء كان يوم جمعة ولا غير يوم جمعة. إيش نسمي هذه الخطبة؟ هذه خطبة نسك، خطبة عرفات، خطبة عرفات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم يرجع إلى منى فيمد بها وأم الجمرة الثلاث كل يوم بعد الزوال، يبتدئ بالجمرة الأولى التي هي أقرب إلى مسجد الخيف، ويستحب أن يمشي إليها فيرميها بسبع حصيات، ويستحب له أن يكبر العبد بحصاد، وإن شاء قال اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.
ولما يرد ذكر البسملة في الرمي، الوارد في الرمي التكبير فقط، وإنما ذكر البسملة في ابتداء الطواف بسم الله الله أكبر، ثم بعد ذلك في كل شوط يكبر الله أكبر، وأما في رمي الحصوات فيكبر فحسب. نعم.
قال: ويستحب له إذا رمانا أن يتقدم قليلا إلى من عند نصيب الحصى، فيدعو الله تعالى مستقبل القبلة رافعا يديه بقدر قراءة سورة البقرة، ثم يذهب إلى الجمرة الثانية فيرميها كذلك، يتقدم عن يساره يدعو مثل ما فعل عند الأولى، ثم يرمي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات أيضا ولا يقف عندها، ثم يرمي في اليوم الثاني من أيام منه مثل ما رمى في الأول، ثم إن شاء رمى في اليوم الثالث هو الأفضل، وإن شاء تعجل في اليوم الثاني بنفسه قبل غروب الشمس كما قال تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فإن غربت الشمس وهو من الأقام حتى يغني مع الناس في اليوم الثالث.
من بقي في اليوم الثالث في اليوم الثاني في منى، اليوم الثاني من أيام التشريق اللي هو الثالث يوم العيد، ورمى الجمرة ثم بقي حتى غربت عليه الشمس لزمه الرمي من اليوم الذي بعد، لكن إن رمى وهو يريد الخروج فتعذر عليه الخروج لزحام الطريق مثلا ليس عليه شيء. نعم.
قال: ولا ينفع الإمام الذي يقيم للناس المناسك بل السنة أن يقيم إلى اليوم الثالث، والسنة للإمام أن يصلي بالناس من أن يصلي أهل المسلم خلفه.
الإمام اللي هو الحاكم أو نائبه الذي يسير بالناس في الحج فليس له أن يعجل، السنة في حق الإمام أن يتأخر. نعم.
قال: ويستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى وهو مسجد الخيف مع الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون بالناس قصرا بلا جمع بمنى، ويقصر الناس كلهم خلفهم أهل مكة وغير أهل مكة، وإنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر لما صلى بهم بمكة نفسها، فإن لم يكن للناس إمام عام صلى الرجل بأصحابه، والمسجد بني بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على عهده.
طبعا المسجد ما كان موجود كمسجد، لكن المكان معروف صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ها هنا صلى 70 نبيا، يعني كل نبي حج صلى ها هنا، يعني في مسجد الخيف، وسمي بمسجد الخيف لأنه ملاصق لطرف الجبل على جهة اليسار للذاهب إلى مكة، والخيف في الأصل اللغة الحجارة المسننة، إذن مسجد الخيف مسجد مبارك صلى فيه 70 نبي، إذا تيسر لك الصلاة فيها الحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم ينفر من منى فإن بات بالمحصد وهو الأبطح وهو ما بين الجبل إلى المقبرة، ثم نفر بعد ذلك فحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بات به وخرج ولم يقم بمكة بعد سفوره من منى، لكنه ودع البيت وقال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فلا يخرج الحاج حتى يودع البيت فيطوف الطواف ودع حتى يكون آخر عهده بالبيت، ومن أقام بمكة.
يعني ليس لأحد أن يخرج من مكة حدود الحرم إلا بعد طواف الوداع، إلا بعد طواف الوداع. نعم.
قال: ومن أقام بمكة فلا وداع عليه، وهذا الطواف
يعني حتى لو كان آفاقيا ثم استقر ما عليه طواف وداع. نعم.
قال: وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أموره، فلا يشتغل بعده بتجارة قضى حاجته أو اشترى شيئا في طريقه بعد الوداع أو دخل إلى المنزل الذي وفيه يحمل المتاع على دابته ونحو ذلك مما هو من أسباب الرحيل فلا إعادة عليه.
يعني هو بعد ما طاف طواف الوداع تذكر أن ما اشترى زمزم، فاشترى زمزم في طريقه ما في بأس، أما يذهب يتسوق لا، لأن إذا تسوق شنو صار آخر عهده في مكة؟ السوق. لو راح عند الحلاق يبي يحسن نفسه شنو صار آخر عهده في مكة؟ الحلاق. انتبهتم؟ لو أنه راح ونام شنو صار آخر عهده في مكة؟ النوم. لذلك ينبغي الإنسان ينتبه لهذا. نعم.
ولو إن قام بعد الوداع عهده هذا الطواف واجب عند الجمهور الذي يسقط عن الحائط
باتفاق الفقهاء، يسقط عن الحائط.
ولو إن أحب أن يأتي ملتزما وهو ما بين الحجر الأسود والبدء فيضع عليه صدره وجوز راعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته فعل ذلك.
ثبت عن جمع من الصحابة. نعم.
ولو أن يفعل ذلك قبل الطواف الوداع فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع وغيره، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يذكرون من كان،
بل له أن يفعل ذلك حتى لو في غير الطواف.
قال وإن شاء قال في دعاء،
كما له أن يلتزم الحجر الأسود ولو في غير الطواف. نعم.
قال وإن شاء قال في دعائه دعاء المذكور عن ابن عباس: اللهم إني عبدك وعبدك وأمتك، حملتني على من سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني
بنعمتك، يعني أوصلتني. نعم.
حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسك، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن فرض عني قبل أن تنهى عن بيتك ذلك، فهذا أوان سرفه إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راضيك عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي، وارزقني ضاعتك ما أعطيتني، واجمع لي بين خير الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير.
نعم.
قال ولو وقف عند الذي ودعا هناك من غير التزام البيت كان حسنا، فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي قهقرا. قال الثعلبي في فقه اللغة: القهقرا مشية الراجع إلى خلف، حتى قد قيل إنه إذا رأى البيت رجع فودع.
يعني الرجوع القهقرة يعني ما يريد أن يعطي ظهره للكعبة، هذه بدعة لم يثبت عن أحد ممن يقتدى بهم، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا الأئمة. نعم.
ولو كذلك عند سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف ولا يمشي قهقرا، بل يخرج كما يخرج الناس من المساجد عند الصلاة.
وإنما عرف الرجوع القهقرة عند الملوك الجبابرة. نعم.
قال وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد ذات عليه وعلى المتمتعة، إما بدنة أو بقرة أو شاة أو شرك في دم،
هذا هو اختياره. نعم.
قال فمن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر وسبعة إذا رجع، ولو أن يصوم الثلاثة من حين أحرم بالعمرة في أطهر أقوال العلماء، وفيها ثلاث روايات عن أحمد رضي الله عنه، قيل إنه يصومها قبل الإحرام بالعمرة، وقيل لا يصومها إلا بعد الإحرام بالحج، وقيل يصومها من حين الإحرام بالعمرة وهو الأرجح.
إن كان أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ولا يجد الهدي فالصواب أنه يجوز له أن يصوم، حتى لو ما كان على إحرام، حتى لو كان متحلل من عمرته. واضح؟ فيصوم مثلا، هو جاء فرضا جاء اليوم الخامس وما عنده فلوس لهدي التمتع فاعتمر، يجوز يصوم يوم السادس والسابع والثامن، ويوم التاسع يروح الحج، فصام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فإن لم يصم قبل الحج فيصوم أيام التشريق للحاجة، ولا يجوز لغير هذا الحال أن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ثم يخرج إلى دويرة أهله. نعم.
قال فمن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام.
لا لا لا، ليش ترجع لنا؟ وقد قيل إنه يصومها بعد التحلل.
قال وقد قيل إنه يصومها بعد التحلل من العمرة، فإنه من حين حينئذ شرع في الحج، ولكن دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه كما دخل الوضوء في الغسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه. واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متمتعين معه، وانما احرموا بالحج يوم الترويه، وحينئذ فلا بد من صوم بعض الثلاثه قبل الاحرام بالحج. قال: ويستحب ان يشرب من ماء زمزم ويتطلع ويدعو عند شربه بما شاء من الادعيه الشرعيه، ولا يستحب الاغتسال منها.
اما حديث يتضلع من ماء زمزم فان المنافق لا يتضلع من، حديث ضعيف، لكن التضلع سنه. نعم.
قال: واما زياره المساجد التي بنيت بمكه غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح ابي قبيس ونحو ذلك.
في سفح ابي قبيس كان هناك مسجد يسمى مسجد بلال، انتم ما ادركتوا لانه بني الان عليه قصر، ووضع مكان المسجد مسجد لاهل القصر، لكن انا ادركت هذا المسجد، هذا كله لم يثبت. نعم.
قال: ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على اثار النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كمسجد المولد وغيره، فليس قصد شيء من ذلك من السنه، ولا استحبه احد من الائمه، وانما المشروع اتيان المسجد الحرام خاصه والمشاعر عرفه ومزدلفه ومنى والصفا والمروه، وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكه غير المشاعر عرفه ومزدلفه ومنى، ومثل جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي يقال انه كان فيه قبه الفداء ونحو ذلك، فانه ليس من سنه النبي صلى الله عليه وسلم زياره شيء من ذلك، بل هو بدعه.
يعني اذا من زار هذه الاماكن على وجه التعبد فقد ابتدع، واما على وجه التعرف فهو من المباحات. نعم.
قال: وكذلك ما يوجد للطرقات من المساجد المبنيه على الاثار والبقال التي يقال انها من الاثار لم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم قصده شيء من ذلك بخصوصه، ولا زياره شيء من ذلك. ودخول نفس الكعبه ليس بقول ولا سنه مؤكده، بل دخولها حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها في الحج ولا في العمره، لا عمره الجعران ولا عمره القضيه، وانما دخلها عام فتح مكه، فمن دخل يستحب له ان يصلي فيها ويكبر الله ويدعوه ويذكره، واذا دخل من الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط ثلاثه اذرع، والباب خلفه، فذلك هو المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخلها الا حافيا.
وقد يسر الله لي دخول الكعبه وصليت في هذا المكان، لكن كان ما كان فيه إضاءة، ما عرفت شنو بالضبط يعني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والحجر أكثره من البيت من حيث ينحني، وأما حاققه فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة.
اللي ما يتيسر له دخول الكعبة يدخل الحجر كأنه داخل الكعبة، ما في فرق. نعم.
قال: وليس على داخل الكعبة ما ليس على غيره من الحجاج، بل يجوز له من المشي حافيا وغير ذلك ما يجوز لغيره. قال: والإنسان من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة فهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية، فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بل كره السلف. قال: فصل: إذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده فإنه يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه.
إلا أولا بالنسبة لزيارة المدينة، المشروع في النية أن يقصد الإنسان زيارة المسجد وليس زيارة القبر، هذه قضية مهمة لا بد أن ننتبه لها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فما يجوز للإنسان يشد رحله لزيارة قبر فلان أو قبر فلان، وهذا يعني على وجه التعبد، أما أن تشد رحلك تسافر للتجارة هذا شيء راجع لك، أما تسافر على وجه التعبد لقصد طلب البركة من البقعة فليس لأحد أن يسافر إلا إلى هذه المساجد الثلاث. فإن قصد زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ووصل هناك فعليه خمسة أعمال: الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قصد الروضة، وكذلك الصلاة في مسجد قباء، فهما مسجدان. ثم زيارة ثلاثة قبور للسلام والعظة والعبرة والاتعاظ: قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبي، قبور الصحابة في بقيع الغرقد، قبور شهداء أحد. هذه خمسة أعمال من سنن الوارد في المدينة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا تشد الرحال إلا إليه وإلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى. هكذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وهو مرمي من طرق أخرى. ومسجده كان أصغر مما هو اليوم، وكذلك المسجد الحرام، لكن زاد فيه الخلفاء الراشدون بعدهم. وحكم
الزيادة
حكم
المزيد
في جميع الأحكام.
طبعا كل كما قال عمر: لو زيد المسجد إلى صنعاء لكان من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم حسب قراءتي للتاريخ زيادة كالزيادة الحاصلة اليوم في المسجدين، في المسجد الحرام والمسجد النبوي. فجزى الله القائمين عليهما خيرا، وجزى الله خادم الحرمين على ما قام به الخدمة للمسجدين وللوافدين إليهما والحجاج والمعتمرين. ونسأل الله أن يديم الأمن في بلاد الحرمين وأن يديم أمن المملكة، فإنهم يقومون بجهد عظيم لا يجحد هذا الجهد إلا حاسد أو حاقد. فإياك والاغترار ببعض وسائل الإعلام، فإنهم والله أبواق لأهل البدع وأبواق لأهل الكفر، يريدون إزالة الأمن الموجود حتى لا يستطيع الناس الذهاب إلى العمرة والحج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فإنه قد قال: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود وغيره. وكان عبد الله بن عمر إذا دخل،
طبعا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الملائكة المسيرين. إن لله ملائكة سيارة يبلغونني عن أمتي السلام، فصلوات الله وسلامه عليه. لا يهمك قريب ولا بعيد، مو أنت اللي توصل الصوت ترى. ولذلك أنا قلت ما حق واحد مرة قال إلا بروح بزاحم الناس. قلت له: أنا أسألك سؤال، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حي وهو في حجرة عائشة وأنت تمر من هذا المكان اللي تسلم وقلت السلام عليك يا رسول الله، يسمعك؟ قال لا. قلت طيب هو الآن ميت كيف يسمعك؟ قال الملائكة يبلغون. قلت إذن ما في فرق في كونك بعيد ولا قريب، ما في فرق، الملائكة يبلغون. وحديث من سلم علي عند قبري لا يصح، كل حديث فيه تخصيص السلام عند القبر لا يصح، خذها قاعدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان عبد الله بن عمر إذا دخل المسجد يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. وهكذا كان الصحابة يسلمون عليه.
هنا قوله كان عبد الله بن عمر دخل المسجد، هذه اللفظة فيها نظر، لأن في زمان عبد الله بن عمر ما كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر وعمر في المسجد، واضح هذا ولا لا؟ فالمقصود كان ابن عمر إذا دخل المسجد، المقصود يعني دخل المسجد مارا متجاوزا المسجد إلى القبر، قبر كان خارج المسجد، كان في حجرة عائشة. متى أدخل المسجد في القبر؟ أدخل سنة 96 أو 94، يعني في التسعينيات من الهجرة. ولذلك هذا اللفظة فيها تجاوز، المقصود كان عبد الله بن عمر إذا دخل المسجد وجاوزه المسجد إلى القبر. نعم.
قال: وإذا قال في سلامه: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، يا خيرة الله من خلقه، يا أكرم الخلق على ربه، يا إمام المتقين، فهذا كله من صفاته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا صلى عليه مع السلام عليه فهذا بما أمر الله به.
يعني السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة الملائكة هم الذين يوصلون، وهذا قول الإنسان السلام، الصلاة والسلام على رسول الله أو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، هذا كلمة يا رسول الله ليس هنا نداء، وإنما هو مثل قولنا في التشهد السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهذا خبر وليس المقصود منه الاستغاثة. المحرم والشرك هو الاستغاثة، مثل قول الرجل يا نبي الله أدركني، هذا محرم، هذا شرك. نعم.
قال يسلم عليه مستقبل الحجرة مستدبر القبلة عند أكثر العلماء كمالك والشافعي وأحمد، وأما أبو حنيفة فإنه قال يستقبل قبلة، فمن أصحابه من قال يستدبر الحجرة، ومنهم من قال يجعلها عن يساره.
يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه ما في فرق كونه تستقبل الحجرة ولا ما تستقبل الحجرة، الملائكة هم اللي يبلغونك السلام، فالأفضل أنك تستقبل القبلة، هذا القول الذي يفهم من كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله. نعم.
قال واتفقوا على أنه لا يستلم الحجرة ولا يقبلها ولا يقوم بها ولا يصلي إليها ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة، فإن هذا مكي عنه باتفاق الأئمة، ومالك من أعظم الأئمة كراهية لذلك والحكاية المروية عنه.
مالك رحمه الله هو إمام دار الهجرة، جلس في المدينة أكثر من 40 سنة يعلم الناس، فهو من أشد الناس كراهة لهذا الأمر. طيب قد يقول قائل فيها قصة مشهورة أن الإمام مالك أمر أبا جعفر المنصور باستقبال الحجرة مو باستقبال القبلة. أيوة، والحكاية المروية.
قال والحكاية المروية عنه أنه أمر المنصور أن يستقبل الحجرة وقت الدعاء
كذب على مالك باتفاق من يعرف التاريخ ويفهم فيه. نعم.
قال ولا يقف عند القبر الدعاء لنفسه، فإن هذا بدعة، ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده يدعو لنفسه، ولكن كما يستقبلون قبلة يدعون في مسجده، فإنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال لا تجعل قبري عيدا ولا تجعل بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تتركني، وقال أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، فقالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ألم أي بليت، قال إن الله تعالى حرم على القبر أن تأكل أجساد الأنبياء، فأخبر أنه يسمع الصلاة والسلام من القريب وأنه يبلغ ذلك من البعيد.
مقصود بالقريب يعني الذي يكون كما لو كان حيا وانت بقربه، يعني لو دخلت الحجره من يستطيع ان يدخل الحجره؟ لا احد، بل الحجره مصمته، تدرون هذا ولا لا؟ الحجره مصمته، ووراء الحجره جدار اخر للحجرات، ووراء الجدار الاخر جدار مثلث اخر، هذا لو كان حيا ما كان يسمع عليه الصلاه والسلام، فكيف يسمع الان؟ لا يسمع الا بواسطه الملائكه. نعم. طبعا هذا القول أنه يسمع الصلاة والسلام من القريب بناء على قول ماذا؟ أن الأموات يسمعون، بناء على قول الفقهاء الذين يقولون الأموات يسمعون، والصحيح أن الله يقول وما أنت بمسمع من في القبر، إن الله يسمع من يشاء، الميت لا يمكن يسمع إلا إذا أراد الله له أن يسمع، وقد أخبرنا الله على لسان رسوله أن رسوله يسمع، كيف يسمع؟ بواسطة الملائكة يسمعهم، هو في عالم البرزخ ونحن في عالم الدنيا، كما لا يمكن لنا العلم عن ما وراء البرزخ عالم الآخرة إلا بالوحي والواسطة، فكذلك لا يمكن لنا أن نوصل صوتنا إلى عالم البرزخ إلا بالواسطة، والواسطة هم الملائكة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وحذروا ما فعلوا، قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن اتخذ مسجدا، أخرجه في الصحيحين. فدفنته الصحابة في الوضع الذي مات فيه من حجرة عائشة، وكانت هي وسائر الوجل خارج المسجد من قبله
من قبليه وشرقيه
من وشرقيه،
يعني الحجرات حجرات بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان من جهة شرق المسجد، الآن هذا المسجد النبوي، مو مسجد عائشة، مسجد النبوي، كانت الحجرات الشرق هكذا والقبلة هكذا، فكانت أكثر الحجرات في جهة الشرق ممتدة، وبعض الحجرات في جهة القبلة ممتدة، وحجرة عائشة على هذه الزاوية. نعم.
قال لكن لما كان في زمن الوليد بن عبد الملك عمر،
لا لا، لما كان ها
لما كان في زمن الوليد بن عبد الملك عمر هذا المسجد وغيره، وكان نائبه على المدينة عمر بن عبد العزيز، فأمر أن تشترى الحجر والمزاد في المسجد، فدخلت الحجرات في مسجد من ذلك الزمان.
طبعا دخلت الحجرة في المسجد من ذلك الزمان سياسة، ما هو دين، ترى تحسبون أن الوليد بيوسع من الجهة الشرقية تدينا، لا، كان زين العابدين له حجرة فاطمة، فيدخل من الحجرة على المسجد ويجلس في حجرة فاطمة رضي الله عنها ويحدث الناس، فخشي الوليد بن عبد الملك سياسة أن الأمر هذا يسبب فتنة، فقال إلا اشتري كل هذه الحجرة ودخلها في المسجد على أساس يصير حال زين العابدين علي بن الحسين بن علي كحال الناس الآخرين، ما عنده طريق إلى المسجد إلا كسائر الناس، ما له امتياز، يريد أن يمنع عنه الامتياز، فصار إدخال الحجر إيش؟ سياسة. وكل بدعة وضلالة منشأها أحد أمرين، يا إما سياسة يا إما اقتصاد، كل بدعة وضلالة منشأها يا إما سياسة يا إما الاقتصاد، خذوها قاعدة. حتى عياد الميلاد ترى قضية اقتصادية ولا ما لها أصل. نعم.
قال وبنيت منحرفة عن القبلة مسنمة لئلا يصلي أحد إليها،
يعني بنيت مثلث هكذا. نعم.
قال فإنه صلى الله عليه وسلم قال لا تجلس على القبور ولا تصلوا إليها، رواه مسلم عن أبي مقتدى الخنوي والله أعلم. قال زيارة القبور على وجهين، زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالشرعية المقصود بها السلام على الميت والدعاء له، كما يقصد بالصلاة على جنازته، فزيارته بعد موته من جنس الصلاة عليه. فالسنة فيها أن يسلم على الميت ويدعو له، سواء كان نبيا أو غير نبي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تفرنا بعده واغفر لنا ولهم، وهكذا يقول إذا زار أهل البقيع ومن به من الصحابة وغيرهم، أو زار شهداءهم وغيرهم.
إذا السلام عليكم دار قوم مؤمنين، السلام عليكم أهل الديار من مو معناته أنهم يسمعون، مثل أنت في التشهد إيش تقول؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني هم يسمعونك؟ لا. إذن ما معنى السلام علينا ولا عباد الله الصالحين كل يوم في التشهد أنت تقوله؟ معناها يا ربي أطلب السلامة علينا ولا عباد الله الصالحين، فلما أنت تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين أي أطلب من الله السلامة لكم، هذا معنى الكمال لكم، لأن السلام معناه الكمال، معناه البعد عن كل نقص وتحصيل كل كمال. نعم.
قال وليس الصلاة عند القبور والقبور غيره مستحبة عند أحد من أئمة المسلمين، بل الصلاة في المساجد التي ليس فيها قبر أحد من الأنبياء والصالحين وغيرهم أفضل من الصلاة في المساجد التي فيها ذلك باتفاق أئمة المسلمين، بل الصلاة في المساجد التي على القبور إما محرمة وإما مكروهة.
إن كان القبر في قبلي المسجد فهذا صلاة محرم اتفاق العلماء، وإن كان القبر في غير قبلة المسجد كان يكون في الجهة اليمنى من المسجد متصل بالمسجد والفاصل بينهما جدار، أو في مؤخرة المسجد والفاصل بينهما جدار، أو في عن يمين المسجد والفاصل بينهما جدار، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الصلاة محرمة، والجمهور يقول مكروه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى زيارة البدعية أن يكون مقصود الزائر أن يقضى حوائج ذلك الميت، أو يقصد الدعاء عند قبره أو يقصد الدعاء به، فهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا استحبه أحد من سلف الأمة، بل هو من البدع المنهي عنها من اتفاق سلف الأمة وأئمتها.
من زار أي قبر نبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو قبور الناس الآخرين، إنذار للعظة والعبرة والاعتبار والاستغفار للأموات، فهذه زيارة سنية إذا كان بغير الشد رحل. لاحظوا الفروقات. إن زار القبر لأجل أن يتوسل بهم عند الله فهذا من البدع. إن زار القبر ليطلب منهم هذا هو عين الشرك. فتنبهوا رحمكم الله. نعم.
قال: وقد كره مالك وغيره أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأحاديث المذكورة في هذا الباب مثل قوله: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضميت له على الله الجنة، وقوله: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ومن زارني بعد مماتي حلت عليه شفاعتي، ونحو ذلك كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعا ليست في شيء من دواوين الإسلام التي يعتمد عليها، ولا نقلها إمام من أئمة المسلمين لا إمام أربعة ولا نحوهم، ولكن روى بعضها البزار والدارقطني ونحوهما بأسانيد ضعيفة، لأن من عادة الدارقطني والثري أن يذكر هذا في السنن ليعرف، وهو غيره يبينون ضعف الضعيف من ذلك.
لا يثبت حديث في الدعوة إلى زيارة قبره عليه الصلاة والسلام، كلها إما موضوعة وإما ضعيفة جدا، وإما ضعيفة جدا. طيب، قد يقول قائل: قد جاء في البخاري ذكر القبر، كيف؟ قال: ما بين بيتي وقبري روضة من رياض الجنة. هذه اللفظة وإن كانت في البخاري لكنها مروية بالمعنى، اللفظة المحفوظة ما جاء في البخاري في موضع آخر وفي مسلم: ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة. فهمنا هذا؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا كانت هذه الأمور التي فيها شرك وبدع قد نهى عنها عند قبر وهو أفضل الخلق، فالنهي عن ذلك عند قبر غيره أولى وأحرى. ويستحب أن يأتي مسجد قباء ويصلي فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان له كأجر عمرة. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة في مسجد قباء كعمرة. قال الترمذي: حديث حسن.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء كل سبت ماشيا وراكبا. نعم.
قال: والسفر إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف مستحب في أي وقت شاء، سواء كان عام الحج أو بعده، ولا يفعل فيه ولا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يفعل في سائر المساجد، ليس فيها شيء يتمسح به ولا يقبل ولا يطاف به، وهذا كله ليس إلا في المسجد الحرام خاصة.
بالنسبة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس له علاقة بالحج، هذه عبادة مستقلة، وظن الناس أنها متعلقة بالحج لأن عادة الناس المضطردة أنهم إذا سافروا يسافرون مرة واحدة إلى مكة ثم المدينة، لأنه من الصعب جدا واحد جاء من مصر أن يأتي لسفرة إلى مكة ثم يأتي إلى سفرة إلى المدينة. فلما استقر حال الناس على أنهم يزورون مكة والمدينة في سفرة واحدة ظنت العامة أن من حج فلم يزر فقد جفاه، ووضع الوضاعون حديثا في هذا الباب حتى قالوا: من حج فلم يزرني فقد جفاني. هذا حديث موضوع وضعه الزنادقة الكذابون الأفاكون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يستحب زيارة الصخرة بل يستحب أن يصلي في قبله المسجد الأقصى الذي بناه عمر بن الخطاب للمسلمين، ولا يسافر أحد ليقف بغير عرفة، ولا يسافر الوقوف بالمسجد الأقصى ولا الوقوف عند قبر أحد، لا من الأنبياء ولا المشايخ ولا غيرهم باتفاق المسلمين، بل أظهر قولي العلماء أنه لا يسافر أحد لزيارة قبر من القبور.
يعني ما نراه في بعض الأوقات مما يسمى بمولد السيد البدوي، كم الناس يسافرون مسافات ويأتيون معهم بالنذور والدواب والحيوانات وإلى آخره، ثم في اليمن يذهبون إلى زيارة القبر عيدروس، في باكستان يذهبون إلى قبر بابا كالندر، وفي الهند يذهبون إلى قبر هذه كلها بدع ومحدثات، المقصود منها مضاهاة الكعبة، يجب أن نحذر من هذا. نعم.
قال: ولكن تزور الضرورة بالزيارة الشرعية لمن كان قريبا ومجتاز بها، كما أن مسجد قباء يزور من المدينة وليس لأحد أن يسافر إليه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تشد في حاله إلا إلى المساجد الثلاثة، وذلك أن الدين مبني على أصلين: أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وأن لا يعبد إلا بما شرع.
وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله. مقتضى شهادة لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، ومقتضى شهادة أن محمداً رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرع وبين ووضح. نعم.
لا نعبده بالبدع كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. قال: ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد شيئا. وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم ايكم احسن عملا. قال: اخلصهم واصبرهم. قيل: يا ابا علي ما اخلصهم واصبرهم؟ قال: ان عملي اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا وخالصا ان يكون لله، والصواب ان يكون على السنه. وقد قال الله تعالى: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. والمقصود بجميع العبادات ان يكون الدين كله لله وحده، فالله هو المعبود والمسؤول الذي يرجى ويخاف ويسأل ويعبد، فله الدين خالصا وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. والقرآن مملوء من هذا كما قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. إلى قوله: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني. إلى قوله: أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وقال تعالى: ما كان لبشر أن
يؤمن. يعني المشركون ما كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: اعتقد أن هناك ربا غير الله. إيش كانوا يقولون؟ كانوا يقولون هناك معبود غير الله. لهيك ما معنى الشرك؟ ما معنى الشرك؟ ما معنى المشرك؟ الشرك معناه صرف العبادة لغير الله. أما من يقول بأن هناك رب غير الله، هذا ما هو شرك فقط، لا، هذا اعتقاد إلهين اثنين. لذلك الله قال: لا تتخذوا إلهين اثنين. هذا لا وجود له إلا في عقيدة فرعون ونمرود تكبرا وتلبسا فقط، وإلا في الواقع لا يوجد ناس يعتقدون أن هناك ربا غير الله. كل من يعبد غير الله فهو يعتقد أنهم وسائط وشركاء وأنهم يقربون إلى الله زلفى. نعم.
قال: وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محكورا. قال طائفة من السلف: كان قوم يدعون الملائكة والأنبياء كالمسيح والعزير، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال تعالى:
يعني أنزل الله هذه الآية يقول لهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يعني أنت اللي تدعو الولي الفلاني، الولي الفلاني كان يدعو من؟ يقول لك يدعو الله. النبي كان يدعو من؟ يدعو الله. طيب إذا كان النبي والولي يدعوان الله فأنت لماذا لا تدعو الله؟ أليس هو أقرب إليك من حبل الوريد؟ أليس هو أرحم منك من أمك؟ أليس هو أرحم منك من الناس؟ عجيب والله. نعم.
قال وقال تعالى قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ومثل هذا في القرآن كثير بل هذا نصوص القرآن والحكم ونصوص دعوة الرسل كلهم ولو خلق الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فيجب على المسلم أن يعلم أن الحج من جنس الصلاة ونحوها من العبادات التي يعبد الله بها وحده لا شريك له وأن الصلاة على الجنائز وزيارة قبور الأموات من جنس الدعاء والدعاء للخلق من جنس المعروف والإحسان الذي هو من جنس الزكاة والعبادات التي أمر الله بها توحيد وسنة وغيرها فيها شرك وبدعة كعبادات النصارى والأشباه مثل قصد البقعة لغير العبادة التي أمر الله بها فإنه ليس من الدين ولهذا كان أئمة العلماء يعدون من جملة البدع المنكرة السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين وهذا في أصح القولين غير مشروع حتى صرح بعض من قال ذلك أن من سافر هذا السفر لا يقصر فيه الصلاة لأنه سفر معصية
وهو المذهب عند بعض الحنابلة أن من سافر إلى شد القبر لا يقصر في الصلاة نعم
قال وكذلك من يقصد بقعة لأجل الطلب من مخلوق هي منسوبة إليه كالقبر والمقام أو لأجل استعادته به ونحو ذلك فهذا شرك وبدعة كما يفعل النصارى من أشباه من مبتدعة هذه الأمة حيث يجعلون الحج والصلاة من جنس ما يفعلونه من الشرك والبدع ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر له بعض أزواجه كنيسة بأرض الحبشة وذكر له من حسنها وما فيها من التصاوير فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شراء الخلق عند الله يوم القيامة ولهذا لا نعلم وعما فيه عبادة لغير الله وسؤال لمن مات من الأنبياء والصالحين مثل من يكتب وقعة ويعلقها عند قبر نبي أو صالح أو يسجد لقبره أو يدعوه أو يسجد لقبره أو يدعوه أو يقرب إليه وقالوا إنه لا يجوز بناء المساجد على القبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يمت بخمس ليال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم قال لو كنت متخذا من اهل الارض قليلا لاتخذت هذا بدن قليلا وهذه الاحاديث في الصحاح وما يفعله بعض الناس من اكل التمر في المسجد او تعليق الشعر في القناديل فبدعه مكروهه ومن حمل شيئا من ماء زمزم جاز فقد كان السلف يحملونه واما التمر الصيحاني فلا فضيله فيه بل غيره من التمر كالبرني كالبرني والعجوة خير منه والأحاديث إنما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك كما جاءت صحيح من تصبح لسبع تمرات عجوة لم يصف ذلك اليوم سمن ولا سحر ولم يجد عنه في الصيحاني شيء وقول بعض الناس إنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم جهل منه بل إنه سمي بذلك ليبسني فإنه يقال تصبح التمر إذا يبس وهذا كقول بعض الجهال إن عين السقاء جاءت معه من مكة ولم يكن بالمدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عين جارية لا السقاء ولا عيون حمزة ولا غيرهما بل كل هذا مستخرج بعد
طبعا عين الزرقاء كانت في جهة قبة وكان يجري إلى الزمن القريب إلى عام 1402 كان يجري إن يخرج منه ماء يمشي بقدر يعني شبر يمشي ثم الآن لا أدري كيف صار نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ورفع الصوت في المساجد منهي عنه وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أشد. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد فقال: لو أعلم أنكما من أهل البلد لأوجعتكما ضربة لا أصوات لا ترفع في مسجده
صلى الله عليه وسلم.
فما يفعل بعض جهال عامة رفع الصوت عقيب الصلاة بقولهم: السلام عليك يا رسول الله بأصوات عالية، من أقبح المنكرة، ولم يكن أحد من السلف يفعل شيئا من ذلك عقيب السلام لا بأصوات عالية ولا منخفضة، بل ما في الصلاة من قول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا المشروع، كما أن الصلاة عليه مشروعة في كل زمن ومن كان. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. وفي المسند أن رجلا قال: يا رسول الله، أجعل عليك ثلث صلاتي؟ قال: إن يكفيك الله ثلث أهلي. فقال: أجعل عليك ثلثي صلاتي؟ قال: إن يكفيك الله ثلثي أمرك. قال: أجعل صلاتي كلها عليك؟ قال: إن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك.
الصحيح في فهم هذا الحديث: أجعل لك صلاتي كلها، يعني ما دعوت دعوة إلا صليت عليك، هذا معناه. نعم.
قال: وفي السنن عنه أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقد روى عبد الله بن حسن شيخ الحسن الحسنيين
نعم
شيخ الحسنيين في زمنه رجلا ينتاب قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عنده، فقال: يا هذا، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغني، فما انت ورجل بالاندلس منه الا سواء.
عبد الله بن حسن ابن علي بن الحسن ابن علي بن ابي طالب، واضح؟ سند عبد الله ابن حسن ابن علي ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، وكان شيخ الحسنيين في زمانه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بهذا كان السلف يكثرون الصلاة والسلام عليه في كل مكان وزمان، ولم يكونوا يجتمعون عند قبره لا للقراءات ختمة ولا إيقاد شمع وإطعام وإسقاء وإنشاء القصائد ولا نحو ذلك، بل هذا من البدع، بل كانوا يفعلون في مسجده ما هو المشروع في سائر المساجد من الصلاة والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف وتعليم القرآن والعلم وتعلمه ونحو ذلك. وقد علموا أنه صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل عمل صالح تعمله أمته، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من اتبع، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، والذي دعا أمته إلى كل خير فكل خير يعمله أحد من الأمة فله منه أجره. فلم يكن صلى الله عليه وسلم يحتاج أن يهدى إليه ثواب صلاة أو صدقة أو قراءة من أحد، فإن له مثل أجر ما يعملونه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا.
يعني هذا من المحدثات، واحد يقول: أنا بهدي مسجد وثواب للنبي صلى الله عليه وسلم. مسكين أنت، النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إليك، أنت منه عشان تجعل منتك على الرسول؟ استحى على وجهك. لا إله إلا الله. نعم.
قال: من كان له أطوع وأتبع كان أولى الناس به في الدنيا والآخرة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا بني فلان ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين، وهو أولى بكل مؤمن من نفسه، وهو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهي وعده وعيده، فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه، والله هو المعبود المسؤول المستعان به الذي يخاف ويرجى ويتوكل عليه. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون.
اللهم اجعلنا منهم.
فجعل الطاعة لله والرسول، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وجعل الخشية والتقوى لله وحده لا شريك له، فقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. أضاف الإيتاء إلى الله والرسول، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليس لأحد أن يأخذ إلا ما أباحه له الرسول إن كان الله أتاه ذلك من جهة القدرة والملك، فإنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاعتداء من الركوع وبعد السلام: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي من آتيته جدا وهو البخت والمال والملك، فإنه لا ينجي منك إلا الإيمان والتقوى. وأما التوكل فعلى الله وحده والرغبة إليه وحده، كما قال تعالى: فقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله، وقالوا إنا لله راغبون، ولم يقل هنا ورسوله، كما قال تعالى في الإيتاء: بل هذا نظير قولك، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
لهذا لما ما نجد من اللوحات عذرا يا رسول الله، هذا من نوع من انواع الشرك والبدع، ما يجوز انسان يعتذر الى الله ويستغفر الله، ما يجوز ان يعتذر من الاموات، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. نعم، لا كمل بعدين. يجوز تاخير الاذان عن الوقت، ما نحن عليه اليوم انه لابد ان يؤذن في اول الوقت، هذا مو صحيح. نعم.
قال وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين، أي الله وحده حسبك وحسب المؤمنين الذين اتبعوك. ومن قال إن المعنى أن الله المؤمن حسبك فقد ضل، بل قل من جنس الكفر، فإن الله وحده هو حسب كل عبد مؤمن والحسب الكافي، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. ولله تعالى حق لا يشرك فيه مخلوق، كالعبادات والإخلاص والتوكل والخوف والرجاء والحج والصلاة والزكاة والصيام والصدقة، والرسول له حق كالإيمان به وطاعته واتباع سنته وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه وتقديمه في المحبة على الله والمال والنفس، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. بل يجب تقديم الجهاد الذي أمر به على هذا كله، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتم وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقصر ما في هذا المختصر وشرحه مذكور في غير هذا الموضع. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بعد الأذان نقرأ ثبت السماع ثم نجيب على الأسئلة إن شاء الله.
حي على الفلاح.
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد وسيلة الفضيلة بعث المقابل. تكتب في طرة الكتاب أو في آخره كما تحب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد تم سماع رسالة مناسك الحج لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجلسين بعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء في يوم السبت 19 من ذي القعدة عام 43 و400 ألف من الهجرة النبوية، تسعة عشر 11 1443، الموافق 18 من الشهر السادس عام 22 بعد 2000 من الميلاد، وذلك في مسجد عائشة المحري في دولة الكويت حفظها الله وصانها، طبعا أنتم تكتبون بقراءة غيري، الشيخ يكتب بقراءته، وأجيزكم تكتبوا أجازنا، وأجيزكم أن تروا عني هذه الرسالة بأسانيدي المتصلة إلى أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأوصيكم بتقوى الله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قاله الفقير لعفو ربه الباري أبو صلاح محمد هشام الطاهري. وإياكم، قبلتم السماع؟ أقول قبلتم السماع؟ زين، عندكم أسئلة تفضل. نعم. إما محرمة وإما مكروه. نعم، كل مسجد زعم أن فيه مشهدا سواء كان حقا أو باطلا، يعني كان المشهد موجود أو غير موجود، فلا ينبغي الإنسان يصلي فيه. واضح؟ لماذا؟ لأن الله يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، فإذا كان يدعى مع الله أحدا فأنت لا تذهب تدعو الله هناك. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال عليه الصلاة والسلام هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال اذهب فأوفي بنذرك. ماذا تفهم من هذا الحديث؟ المسجد الذي يدعى فيه غير الله، يعبد فيه غير الله، يطاف بالقبر حتى لو كان مزعوما، ما ينبغي الإنسان يصلي فيه. نعم. ما عندكم أسئلة؟ زين، مرتاحة. تفضل عبد الرحمن. ها؟ أي قارن. يجوز للإنسان إذا ذهب إلى الحج فنوى نوعا من النسك عند الميقات أن يحول نيته من مفرد إلى متمتع، لكن قبل البدء بالطواف، قبل البدء بالطواف. فإن طاف وسعى وأراد أن يقرن ففيه خلاف. الصحيح أن يجوز تحويل النيات قبل البدء بالطواف. نعم تفضل. أي
مجرد النية ولا مباشرة العمل؟ مثلا هو بلع كان مريض قال لا بس أبيك مستميبك تروح تحج عنه، وهو نوى الحج قبل ما يعتمد قبل ما يباشر العمل وبلع المريض، هذا هل ناخذها مجرد نية الإحرام ولا لازم يباشر أعمال أو الحج؟
أي مريض أناب في الحج ثم برئ عليه أن يعيد. واضح؟ انتهى سؤالك. الآن عندك سؤال ثاني يقول بس خلاص. تفضل يا شيخ. وإليك. ها أي هذا السؤال وجيه. لو أن رجلا تقصد ارتكاب المحظور أو ترك الواجب، هذا نوع من الفسق، وبناء عليه فحجه ينظر إلى نوع المرتكب، فحجه من حيث نوع المرتكب قد يكون صحيح قد يكون ناقص، لكنه قطعا ليس حجا مبرورا، لأن من شروط الحج المبرور كما قال جابر لما قيل ما هو الحج المبرور قال ليس فيه فسق ولا رفث. الله يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. وأي فسق أعظم من أن يصر الإنسان على ارتكاب المحظور أو يصر الإنسان على ترك الواجب؟ ليش؟ والله الأفندي عنده فلوس، كان بترك طواف الوداع بفدي. لا يا حبيبي، مو على كيفك الدين، مو على كيفك الدين تترك الواجب تبي تفدي خلاص على كيفك. إنما جاز ترك الواجب ودفع الفدية عند الحاجة. أبو أحمد. لا احنا نفهم إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. يعني الآن رجل صم، هذا مسألة ثانية. رجل الصم أنت تقدر تسمعه؟ ما تقدر تسمعه، لا سيما إذا ولى مدبرا وأعطاك قفاه. المصاب بالصمم يمكن أن تفهمه إذا أعطاك وجهه بالإشارة. طيب إذا أعطاك قفاه كيف تفهمه؟ لا هو يسمع الصوت ولا هو يرى الإشارة. فإذا ولوا مدبرين متعلق بالصم ما هو متعلق بالموتى. لا، ليس لأحد أن يلمس المصحف بلا طهارة، لا بقفاز ولا بغير قفاز. لكن إذا كانت المدرسة بحاجة إلى مس القرآن لأجل التعليم وكذا فتأخذ مصحفا فيه تفسير، ويكون تفسيره أكثر من كلام الله عز وجل، مثل تفسير السعدي، مثل تفسير الشيخ المباركي مثلا، مثل تفسير الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري مثلا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.